كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أخرج الإمام الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. عنوان حلقة اليوم: التعفف عن المسألة. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة؟ قال ثوبان: أنا. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني من أجل أن يكثر ماله وعنده ما يكفيه، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا عياذا بالله تعالى، فليستقل منه أو ليستكثر. أيها الإخوة والأخوات، في أيام الأزمة تكثر الأيدي الممدودة إلى الخير والحمد لله، وتتنوع جهات العطاء والبر. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعالة للخير ولادة للصالحات، فتكثر في أيام الأزمات الأيدي الممدودة للخير، وتتنوع جهات العطاء والبر، وتتعدد أنواع المساعدات والمعونات. مع هذه الكثرة والتنوع والتعدد، أنت ترى أناسا يتعففون عن السؤال مع حاجتهم إليه، ويترفعون عن الأخذ مع اضطرارهم له، يحفظون ماء الوجه يرونه أغلى من ماء الحياة. غير أنه بالمقابل أنت ترى أقواما آخرين يمدون أيديهم وهم غير محتاجين، يقفون على الأبواب، أبواب الجمعيات الخيرية، وهم غير مضطرين، وربما سألوا الناس وعندهم ما يكفيهم. لذلك أحببت أن أجعل هذه الحلقة من كلمات في الأزمات تتحدث عن التعفف عن المسألة، وأريد من خلالكم أن ينتشر المادة العلمية لهذه الحلقة والمادة التربوية فيها، لأن الناس في الأزمات عامة يحتاجونها. أولا، ما حكم سؤال الناس؟ ما الحكم الشرعي في أن إنسان يمد يده للناس يقول ساعدوني؟ ما الحكم الشرعي في أن إنسان يذهب إلى جمعيات خيرية يقول سجلوا لي اسمي، أريد معونات لي ولأسرتي؟ ما الحكم الشرعي في إنسان يقول لصاحب العمل الذي يعمل عنده أو لجاره أو لصديقه أو لثري من الأثرياء أو لغني من الأغنياء، يقول إذا ممكن تساعدني في الأمر الفلاني والبلد فيها أزمة أو الحي فيه أزمة أو الأسرة فيها أزمة؟ ما حكم سؤال الناس؟ الجواب: يرد على سؤال الناس ثلاثة أحكام شرعية. أحيانا سؤال الناس يكون حراما، يحرم، معنى حرام فاعله يعاقب وتاركه يثاب. وأحيانا يكون جائزا، لك أن تسأل، له أن يسأل. وأحيانا يكون واجبا، واجبا يعني يجب على من وقع في هذه الحالة أن يسأل الناس، أن يخبر الناس بحاله من أجل أن يقفوا معه. إذن يرد على سؤال الناس ثلاثة أحكام شرعية: الحرمة والجواز والوجوب. أما الحرمة فهي الأصل في سؤال الناس. الإسلام يا أيها الإخوة يريد من الإنسان أن يكون عزيزا، أن يكون كريما. ولقد كرمنا بني آدم، والمسلم عزيز لأنه يعلم بأن القوة والغنى والرفعة والعزة إنما هي من الله عز وجل وليست من عباد الله عز وجل. لذلك ترى المسلم يمتنع ما استطاع عن سؤال الناس. الأصل في سؤال الناس أنه حرام. الإمام الغزالي يقول: السؤال حرام في الأصل، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة. والشريعة تقول إن سؤال الناس حرام لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور. لماذا حرمت الشريعة سؤال الناس؟ لا ينفك سؤال الناس عن واحد من ثلاثة أمور أو الثلاثة مجتمعة. أولها إظهار الشكوى من الله تعالى، يعني أنت أو الإنسان عندما يذهب إلى غيره يقول: ساعدني، أنا في ضائقة، أنا في كرب، أنا في بلاء، أنا في شدة، أنا في كذا، أنا في نقص، أنا في تعب، كأنه يشكو الله عز وجل إلى عباده، وهذا حرام. فسؤال الناس محرم لأنه لا يخلو من ثلاثة أمور مجتمعة أو متفرقة: إظهار الشكوى من الله تعالى أولا، وإذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله تعالى. والثالث الأخير إذاء المسؤول. غالبا عدد من الناس إذا سألوا إنسانا آذوه، لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه، وربما يبذل حياء من السائل أو رياء، وهو حرام على الآخر. الفقهاء يقولون: حرم الشرع السؤال على من يملك ما يغنيه من مال أو قدرة على التكسب. يعني الشخص قد يكون عنده مال يكفيه، هذا حرام عليه أن يسأل، لكن ممكن ما يكون عنده مال بس عنده قدرة على أن يعمل ويتكسب هذا المال، كمان هذا يحرم عليه السؤال، سواء كان ملك مالا أو ملك قدرة على التكسب، أتيح له هناك فرص عمل ثم هو يذهب ليسأل الناس. السؤال في حقه حرام. إذا قلت السؤال في حقه حرام معناته إعطاؤه أيضا حرام. أحيانا يأتيك الرجل يكون في جلد وفي قوة، شاب فتي، وهناك فرص للعمل، وتطلب إليه أن يذهب للعمل يتعلل ويتشكى، هذا أصلا حرام عليه أن يسأل، وحرام علينا أن نعطيه حتى لا نعينه على هذا الحرام، سواء كان ما يسأله زكاة أو تطوعا أو كفارة. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة وهم قلة وهم قلة، لكن ممكن أن تجد يقول: يا أخي ممكن أن تساعدني من زكاة مالك، من صدقاتك، من كذا. يا أخي لا يجوز، إذا كان معه مال حرام عليه السؤال وحرام أن أعطيه، وإذا كان قادرا على الكسب فحرام أن يسأل وحرام أن أعطيه المال. لا يحل له أخذ المال ذلك إن أعطي بالسؤال وإظهار الفاقة. قال العلماء: لو أظهر الفاقة، يعني تزيى بزي الفقر، رسم على صورته وهيئته وسمته سيما الفقر وهيئة الفقر، لو أظهر الفاقة حتى ظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه. طبعا الدافع شاهد بأن الرجل تبدو عليه أمارات الفقر فأعطاه هذا المال، قال لا يحل له أن يأخذه لأنه قبضه من غير رضا صاحبه، إذ لم يسمح صاحبه به إلا على ظن الفاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش أو كدوح. غدا يا أخوان ويا أيتها الأخوات، يوم القيامة إذا رأيتم رجلا، إذا رأيتم امرأة، إذا رأيتم إنسانا على وجهه جروح، على وجهه أخاديد، الدم ينزف من وجهه، فاعلموا أنه كان يسأل الناس في الدنيا وعنده ما يغنيه. أما المضطر هو الذي يجوز له أن يسأل الناس. المضطر مثل له العلماء مثلا، قالوا بسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، أو سؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه. يقولون سؤال هذا المضطر مباح مهما كان عاجزا عن الكسب، ما دام ما عنده مال وما عنده قدرة على الكسب لا يجد كسبا. هناك هذا الجائع الذي شرف على الهلاك، هذا الجائع الذي مرض أو قارب المرض، هذا الذي يسأل. العاري الذي لا يجد ما يواري سوءته، هذا مضطر يسأل. أما إنسان في صحته في عافيته عنده ما يكفيه اليوم وغدا وبعد غد، ثم يسأل الناس من أجل أن يتكثر، يقول يا أخي من خبي إلى الأمام، فهذا السؤال حرم. إذن ترد على أو يرد على سؤال الناس ثلاثة أحكام: الحرمة والجواز والواجب. وهذا أمر الحرمة، متى يكون سؤال الناس جائزا؟ أما الجواز قال: فمن كان محتاجا إلى الصدقة وهو ممن يستحقونها لفقر أو زمانة عنده مرض مزمن أو عجز عن الكسب، يجوز لهذا الرجل السؤال بقدر الحاجة، وبشرط أن لا يذل نفسه ولا يؤذي المسؤول. إذن هذا الذي ما عنده هذا المال وما عنده كسب وهو فعلا محتاج، هذا يجوز له أن يسأل الناس، لكن لا يلح عليهم حتى يزعجهم ولا يوقع نفسه في الذل، إذ لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. فإن أذل نفسه أو آذى المسؤول بإلحاح أو إحراج لم تجز المسألة، عادت المسألة إلى الحرمة ولم يجز أخذ الصدقة وإن كان محتاجا إليها، وعند ذلك يحرم أخذها، يجب ردها إلى صاحبها إلا إذا كان مضطرا بحيث يخشى الهلاك إن لم يأخذها. العلماء يمثلون للمحتاج، قالوا مثل المريض الذي يحتاج إلى دواء ولا يخلو عن خوف إذا لم يستعمله، كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، بالتالي هو عنده ما يواري يعني عورته لكن يشعر ببرد، يشعر بضائقة لأنه ما عنده إلا ثوب واحد وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي به إلى حد الضرورة. قالوا كمان مثال على المحتاج: من يسأل لأجل الكراء وهو قادر على المشي بمشقة، يعني بده يركب راحلة وبده أجرة هذه الراحلة، هو إذا مشى يستطيع أن يمشي لكن يجد بهذا مشقة، يقولون هذا في حاجة، فهذا يجوز له أن يسأل. إذن هذه صور هؤلاء يباح منهم السؤال للحاجة المحققة، على أن الصبر عنه أولى، الأحسن أن لا يسأل، الأحسن ولو تحمل مشقة ولو تحمل شيئا من البرد ولو تحمل ألم المرض ولا يسأل الناس ما دام الأمر لا يصل به إلى الهلكة. عن قبيصة بن مخارق الهلالي صحابي رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالة. الحمالة أحيانا إنسان يدخل في صلح بين أسرتين مختلفتين، وهذا الصلح يحتاج إلى أن يدفع لإحدى الأسرتين مبلغا من المال من أجل أن ترضى عن الأسرة الثانية. أحيانا يكون المسألة في دية، في مقتول وأهل القتيل يحتاجون إلى دية، وهناك مصالحة بين أهل القاتل وأهل المقتول أو بين القاتل وأهل المقتول، وتصالحوا على دية لكن طلبوا دية عالية، القاتل أو أهله يستطيعون أن يدفعوا قليلا، فيأتي رجالات الصلح ويدفعون منهم الفارق بين الطرفين، هذه تسمى حمالة. فقبيصة ابن مخارق الصحابي قال: تحملت حمالة. مرات يكون هو معه المال فيدفعه من جيبه هذا الذي يدخل في الصلح، لكن أحيانا يستدين من الناس، ما عنده هذا المال ويريد أن يجري هذا الإصلاح فيستدين من الناس، فتكون عليه حمالة، يعني صار عليه أثقال في أن يسدد هذه الديون. قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن تحمل حمالة، قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسأله، قال: يا رسول الله ساعدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الآن ما عندي مال بس تأتي أموال الصدقة سأعطيك شيئا من هذا المال. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: إذن الأصل في المسألة أنها حرام كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالتان فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، يعني مثل حال قبيصة، دخل في إصلاح، دفع مالا، هو ما عنده هذا المال، اقترض هذا المال، الآن يريد من يساعده فيسأل الناس، قال هذا تحل له المسألة حتى يسدد هذه الحمالة، ثم تعود مسألة المسألة إلى الحرمة. هذا الرجل الأول. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. جائحة، رجل عنده بستان فيه مزروعات، لكن جاء صقيع فاجتاح كل ماله، نسأل الله السلامة، رجل جالس في بيته مع أسرته، جاء قصف إلى هذا البيت، اجتاح بيته واجتاح ما عنده، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل بقاع الأرض، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في فلسطين، في كل مكان يؤذى فيه المسلمون أو يصابون بهذه الجوائح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، هذا تحل له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، يعني شيء من أوائل أمور العيش إلى أن يقوم من جديد ليعمل ويتحرك، إذن هذا تحل له المسألة. هذا الرجل الثاني. والثالث: ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: قد أصابت فلانا الفاقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، يعني لو سأل فهو يسأل مالا حراما، ولو أخذ أخذ مالا حراما، ولو أكل أكل مالا حراما. إذن المسألة في الشريعة لها ثلاثة أحكام: الأصل بأنها حرام لكنها جائزة لمحتاج، وأحيانا تكون واجبة. عرضت لكم خبر الحكمين الماضيين، الحرمة والجواز، الآن متى تكون المسألة واجبة، يعني يجب على من وقع في هذه الحالة، يجب عليه شرعا أن يمضي إلى الناس ويقول: يا جماعة ساعدوني، يا جماعة أعينوني، يا جماعة أعطوني. قال: من خالف هلاكا وكان عاجزا عن التكسب وجب عليه السؤال، سيموت، سيتلف عضو من أعضائه، سيموت ابن من أبنائه، سيتلف رجل من رجال عائلته، طفل من أطفاله، وهو ما يستطيع أن يتكسب. قال: هذا يجب عليه أن يسأل الناس، فإن ترك السؤال في هذه الحالة حتى مات أثم، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. والسؤال في مثل هذه الحالة مثل التكسب، يعني هو أما أن يتكسب بالعمل، وإما أن يتكسب بسؤال الناس ما دام عاجزا عن العمل، لأن السؤال في مثل هذه الحالة هو الوسيلة المتعينة لإبقاء النفس، ولا ذل فيها، للضرورة مضطر الرجل، والضرورات كما تعلمون يا أخوان ويا أيتها الأخوات تبيح المحظورات، أكل الميت أحيانا يكون جائزا ما دام، نسأل الله السلام لنا ولكم، لكن لو اضطر يصير أكل الميت للمضطر حلالا. أيها الإخوة، الإسلام يحرص على حفظ كرامة المسلم وعلى تربيته على العزة والرفعة. ذكروا أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرسل إلى أبي ذر الغفاري بصرة فيها نفقة على يدي عبد له، وقال له: إن قبلها فأنت حر. سيدنا أبو ذر الغفاري سيدنا عثمان كان ثريا كما تعلمون، أبو ذر الغفاري كان بسيطا، وضع المعاش بسيط، وكان ما يرضى أن يأخذ من أحد. عثمان يريد رضي الله تعالى عنه أن يكرم أبا ذر، أرسل بالصرة وقال للعبد الذي حمل الصرة: ترى إن قبلها أبو ذر فأنت حر. فأتاه بها، فرح العبد، الآن سيصير حرا. قال: فأتاه بها كعادته، لم يقبلها أبو ذر. قال العبد، تدخل على أبي ذر، قال: اقبلها اقبلها يرحمك الله، فإن فيها عتقي، الآن سيعتقني. فقال: إن كان فيها عتقك ففيها رقي، يعني أنت ستعتق لكن أنا سأكون عبدا لهذا الإحسان وهذا الجميل. وأبى أبو ذر أن يقبله. رأيتم أيها الإخوة، يربي الإسلام أتباعه على صون النفس عن الابتذال والوقوف بمواقف الذل والهوان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على الإسلام، يبايعهم هكذا بالمصافحة، يقول بايعوني على الإسلام، بايعوني على السمع والطاعة. من جملة ما كان يبايع به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، يبايعهم على عدم سؤال الناس شيئا، يقول بايعني على أن لا تسأل الناس شيئا. ما رأيكم أيها الإخوة، تبايعون؟ هل يبايع أحدكم ألا يسأل الناس شيئا؟ يا شباب، يا رجال، يا أخوات، سلوا الله، قفوا على باب الله، تدخلوا على الله، اسألوا الله، وحاولوا ألا تسألوا الناس. الناس مثلكم فقراء، مثلنا نحن جميعا فقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ يقول: وكنا حديث عهد، أو كنا حديثي عهد ببيعة، من قريب نحن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. قال: ثم أسر كلمة خفية: ولا تسأل الناس شيئا. لا تسأل الناس. يقول هذا الصحابي الجليل: فلقد كان بعض أولئك النفر، هؤلاء 7 8 9، فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. خلاص هو ينزل يأخذ الصوت، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. من هذا الفهم يا أيها الإخوة، عاقب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من أذل نفسه ومد يده للناس ولم يكن مضطرا. مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سمع سائلا يسأل بعد المغرب، فقال لواحد من قومه: عشي الرجل، يعني عنده صلاة المغرب، واحد يسأل إيش بده. سيدنا عمر قال: هذا يبدو بأنه سيطوي جائعا، فقال لرجل: عشي الرجل، فعشاه. قال: ثم سمعه ثانيا يسأل، قال: ألم أقل لك عشي الرجل؟ قال: قد عشيته يا أمير المؤمنين. فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا، فقال: لست سائلا ولكنك تاجر. ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لا تعود. هذا هو أيها الإخوة حكم السؤال، مسألة الناس بين الحرمة وبين الجواز وبين الوجوب. الوجوب للمضطر، الجواز للمحتاج بس بشروط، الحرمة لغيرهما، والأصل أن سؤال الناس حرام. سأختم هذه الحلقة بحكم من أعطي من غير مسألة. ما سبق كان حكم سؤال الناس، طيب ماذا إذا أعطي الإنسان من غير مسألة؟ هو ما سأل أحد فأعطاه الناس. الجواب: من أعطي شيئا من غير مسألة ولا تطلع إليه جاز له قبوله، إن كان من غير الزكاة. الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما يرويان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: يا رسول الله، أعطي من هو أفقر إليه مني. قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، وإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني نفسك لا تتشوف إليه ولا تسأله، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما لم يأتك من هذا المال لا تتبعه نفسك. يقول سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. إذن أنت لا تسأل أحدا شيئا ولا تتشوف على مال أحد، لكن إن أعطاك أحد شيئا فلك أن تأخذه ولك أن ترده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه، إما أن تستفيد أنت منه وإما أن تتصدق به على الآخرين. أيها الإخوة، قال الصلحاء: بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدي الناس، فما استطعتم أن يكون يقينكم بالله قويا وثقتكم بعطاء الله تعالى كبيرة وقناعتكم بما أعطاكم، فافعلوا، فإن المسلم عزيز النفس كريمها. هذا ما أردت أن أحدثكم به في التعفف عن المسألة في حلقة اليوم من كلمات في الأزمات. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات.